ومنها ما ليس بوحي. أحيانا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء ولا يجيب، فينزل عليه الوحي فيجيب بحديث نبوي، مثل قصة يعلى بن أمية الذي كان أحرم بعمرة وهو مترمث بالخلوق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولكنه لم يجب حتى جاءه الوحي. وأحيانا يسأل عن الشيء ثم ينزل به الوحي على أنه كلام الله قرآن فيبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول الذي أوحينا إليك والمراد به هنا القرآن قطعا، قال بدليل قوله من الكتاب، لأن من بيانية تبين الإبهام في اسم الموصول الذي، لأن اسم الموصول فيه إبهام، فإذا جاءت من بعده بعد اسم الموصول فهي تبيينية. الذي أوحينا إليك من الكتاب القرآن، وهو كتاب بمعنى مكتوب، لأن هذه الصيغة افتعال تأتي كثيرا بمعنى مفعول، وأمثلتها غراس، بناء، فراش بمعنى مغروس، ومبني ومفروش. فالكتاب بمعنى مكتوب. مكتوب في أي شيء؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، كلا إنها تذكرة فما شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برار. مكتوب في المصاحف التي بأيدينا. إذن هو مكتوب على ثلاثة أوجه: اللوح المحفوظ، الصحف التي بأيدي الملائكة، الصحف التي بأيدينا. قال هو الحق، هو ضمير فصل، والحق خبر الذي، فالذي أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق، أكد الله ذلك كمؤكد بمؤكدين: ضمير فصل وتعريف ركني الجملة. الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، وقول الحق يعني الشيء الثابت صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فأحكام القرآن كلها عدل، وأخباره كلها صدق، ليس فيها كذب بوجه من الوجوه، وليس في أحكامه جور بوجه من الوجوه، لأنك إذا تأملت أحكامه وجدته قد أعطى كل ذي حق حقه، فلهذا كان عدلا في الأحكام، وإذا تأملت أخباره وجدتها كلها صدقا، وهذا هو الصدق في الأخبار. وقد قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل للكلمات وهو السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آتوا كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أخذ من نقش فيها مصدقا لما بين يديه، قوله مصدقا لما بين يديه قال المؤلف تقدمه من الكتب، يعني مصدقا لما تقدمه من الكتب، لأن الكتب التي سبقت تكون بين يديه. ألا ترى إلى الرجل يكون أمامك فهو قد سبق، وتقول إن الرجل بين يديه. وربما يقال لما بين اليدين للشيء المستقبل لأنه أمامك أيضا، كما في قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي مستقبلهم وماضيهم. وقوله مصدقا لما بين يديه، كيفية التصديق للكتب السابقة من وجهين: الوجه الأول أنه صدقها أي أثبت أنها صادقة، أثبت أنها صادقة. القرآن يثبت صحة التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب وغير ذلك من الكتب، ويبين أنها صدق. كذلك مصدق الوجه الثاني يصدق لما بين يديه، لأن الكتب السابقة أخبرت فيه فنزوله يكون إيش؟ يكون تصديقا لها، فهو مصدق لما بين يديه من وجهين. الوجه الأول أنه صدق ما سبقه، أي قال إنها كتب صادقة ثابتة وأوجب الإيمان بها. والوجه الثاني أنه صدق ما أخبرت به، أي نزل مطابقا لما أخبرت به، كما قال الله تعالى وإنه لفي زبر الأولين. في القرآن زبر الأولين كتبهم، يعني أنه موجود في كتبهم، وأنه سوف ينزل كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم كذلك. قد أخذ العهد والميثاق على كل نبي أن يصدق به. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. المهم أن تصديقه لما بين يديه من وجهين. طيب، قال مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير عالم بالبواطن والظواهر. هذه الجملة تعلقها بما قبلها أنها تفيد تحذيرا وإنذارا وترغيبا، فهي ترغيب وترهيب، لأنه لما أخبر بأن هذا القرآن هو الحق فقد انقسم الناس في هذا الحق إلى قسمين: قسم صدق به وقسم كفر به، أليس كذلك؟ طيب، كل هؤلاء نقول لهم إن الله تعالى بكم خبير بصير، فالذين صدقوا به لن يضيع تصديقهم وعملهم بما جاء به، لأن الله خبير به وبصير به وسوف يجازيهم عليه. والذين كذبوا به أيضا لن تخفى حالهم على الله عز وجل، فسوف يعاقبهم بما يقتضي تكذيبهم وإنكارهم واستكبارهم. فالجملة إذن هي باعتبار المصدقين بهذا القرآن لإيش؟ للبشارة، للبشارة، وباعتبار المكذبين للإنذار والتحذير. وقوله خبير بصير، خبير اسم فاعل على صيغة مبالغة، وإن شئت فقل إنه صفة مشبهة وهو أحسن بالنسبة لما يتعلق بالعلم. الأحسن في هذا أن نقول إنه من باب الصفة المشبهة. لماذا؟ لأن الصفة المشبهة تدل على الثبوت، لكن صيغة المبالغة قد تدل على الحدوث وحدوث الخبرة في جانب الله عز وجل. مستحيل ولا لا؟ حدوث الخبرة مستحيل، لأنه لم يزل ولا يزال خبيرا. إذن نعود فنقول إنه يتعين أن نجعل خبير صفة مشبهة، لأننا لو جعلناها صيغة مبالغة من خابر لكانت مهمة لإيش؟ لتجدد الخبرة والعلم، وهذا شيء مستحيل في جانب الله عز وجل. طيب، وقول بصير، كلمة بصير قد يراد بها العلم وقد يراد بها الإدراك بالرؤية، وكلا الأمرين لا يناقض بعضهما بعضا. وقد مر علينا في قواعد التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا يتناقضان فإنها تحمل عليهما، لأن ذلك أوسع في معناها وأبلغ. فالله عز وجل بصير بأعمال عباده بعباده من حيث النظر والرؤية ومن حيث العلم. في جانب المعمولات المفعولات الظاهرة تكون الرؤية والعلم أيضا، وفي جانب المسموعات يكون العلم. إن الله بعباده خبير بصير. ثم قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا الكتاب الذين، أولا كلمة أورث هنا نصبت مفعولين، أصلهما المبتدا والخبر أو لا؟ ليس أصلهما المبتدا والخبر، وعلى هذا فهي من باب كسى وأعطى. أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ انتبه لا تتعجلوا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين هو الأول والكتاب هو الثاني، لأن الوارث من؟ هل الكتاب وارث الذين ولا الذين ورثوا الكتاب؟ الذين هم الذين ورثوا الكتاب، يعني أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب. انتبه يا جماعة، أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب، مش معنى أورثناهم إياه؟ أي جعلناهم يرثونه، جعلناهم يرثونه. فالذين اصطفاهم الله أورثهم الله الكتاب، أي جعلهم يرثونه. وكلمة الكتاب قال المؤلف القرآن، وينبغي أن نجعله أعم، لأن لو قلنا إن الكتاب هو القرآن وقلنا إنه موروث عمن سبقنا لكان القرآن قد نزل على من سبقنا، وليس الأمر كذلك. فالمراد بالكتاب هنا الجنس، المراد به الجنس لا خصوص القرآن، يعني أن الكتب السابقة كل ما فيها من الخير موجود في القرآن. فنحن ورثنا عمن سبقنا، ورثنا عمن سبقنا كل ما أوتوه من خير. فالأصول التي تجب على كل مسلم في أي مكان وزمان موجودة في القرآن، والشرائع التي تختلف باختلاف الأمم وباختلاف الزمان والمكان هذه تختلف عمن سبق. قد يجب علينا ما لا يجب عليهم، وقد يحرم علينا ما لا يحرم عليهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الأصول فقد ورثناها عنهم، فالأصول التي هي أم الدين قد ورثناها عمن سبقنا. قال الذين اصطفينا من عبادنا أي اخترنا، وهو مأخوذ من الصفوة، وأصله اصطفينا، لكن لعلة تصريفية قلبت التاء طاء فقيل اصطفينا من عبادنا أي اخترناهم. وقول من عبادنا، هل المراد بذلك العبودية العامة أو الخاصة؟ يعني الذين اصطفيناهم من المؤمنين أو اصطفيناهم من جميع العباد؟ يظهر أنها من العبودية العامة، يعني الذين اختارهم الله تعالى من عباده الذين يخضعون له كونا. والمراد بهم هذه الأمة، بدليل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالذين اصطفاهم الله من عباده هم هذه الأمة، للآية التي صغناها وهي في آل عمران، ولدليل آخر من هذه الآية نفسها، لأن هذه الأمة آخر الأمم. إذن فلا يمكن أن يورث ما عندها من الكتاب، فهي وارثة غير موروثة. إذا كانت وارثة غير موروثة فهي التي اصطفيت، هي التي اصطفيت، وقوله فمنهم ظالم لنفسه بالتقصير في العمل به أي بالكتاب، ومنهم مقتصد يعمل به أغلب الأوقات، ومنهم سابق بالخيرات يضم إلى العمل التعليم والإرشاد إلى العمل بإذن الله. قسم الله تعالى هذه الأمة التي أورثها الكتاب إلى ثلاثة أقسام، وبدأ بالأقل في الأقل، الأقل في المرتبة فالأقل، فقال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو الذي ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات، ترك صلاة الجماعة مع وجوبها عليه، ترك بعض الزكاة لم يخرجها لم يخرج، ترك الحج على الفور مع وجوبه عليه على الفور، هذا نقول إنه ظالم لنفسه. فعل المحرمات، شرب الخمر، زنى، سرق، نظر نظرا محرما، هذا نقول إنه ظالم لنفسه كذا. معنى الظالم في الأصل هو الناقص، لأن الظلم هو النقص. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص، وكل من أساء فقد نقص فيما يجب عليه، ولهذا كل عمل سيء يعتبر نقصا فيما يجب عليه، لأن الواجب عليك لنفسك أن ترعاها حق رعايتها، فأنت مسؤول أول ما تسأل عن نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حق، فبدأ بالنفس. فكما يجب عليك أن ترعى مصالح ولدك ومالك وأهلك، يجب عليك أن ترعى مصلحة نفسك، بل هو الواجب الأول من حقوق المخلوقين بعد حق الله ورسوله. طيب، إذن من فعل محرما فقد ظلم نفسه، ليش؟ لأنه نقص حقها في الأمانة، أنت مؤتمن عليها يجب أن تراها حق رعايتها. من ترك واجبا فقد ظلم نفسه، لأن الواجب عليه أن يفعل الواجب ليقوم بحق الأمانة فيما يتعلق في نفسه، هذا الظالم نفسه. ومنهم مقتصد، المقتصد هو الذي لم يقع منه ظلم لنفسه ولا تقدم في الخير، أي قائم بالواجبات تارك للمحرمات، لكنه لا يكثر من النوافل ولا يحرص على إكمال الواجبات على الوجه الأكمل، ولا يتجنب المكروهات، مقتصد، لا نقص ولا زاد، يصلي مع الجماعة ويزكي بدون نقص، لكن لا يأتي بنوافل، لا يأتي بالنوافل ولا بالصدقة التطوع، يؤدي فريضة الحج لكن لا يعود، يصوم رمضان لكن لا يصوم نفلا، وهكذا يؤدي ما عليه من المعاملات بين الناس على الوجه الأكمل، لا على الوجه الواجب فقط، لا يتسامح عن فقير ولا ينزل من قيمة أو ثمن، لكنه ماشي على ما يجب عليه، نقول هذا مقتصد، هذا لا له ولا عليه، يعني ليس له ثواب إلا ثواب فعل الواجب فقط. الثالث سابق بالخيرات، هذا يأتي بالواجبات ويزيد ما شاء الله تعالى من الخيرات، ويأتي بالواجبات أيضا على وجه الأكمل الأتم، فالصلاة مثلا لا يقتصر فيها على تسبيحة واحدة بل يزيد، لا يقتصر على الفاتحة بل يزيد، لا يقتصر على أن يضع يديه مثلا مطلقة هكذا بل يضعها في موضعها في حال القيام في حال الركوع في حال السجود وهكذا. وقل هذا سابق بالخيرات، يؤدي الزكاة ويتصدق، يحج الواجب ويتطوع، يصوم رمضان ويتنفل بغيره من الصيام، هذا نقول انه سابق بالخيرات. اما قول المؤلف رحمه الله انما انا سابق بالخيرات يضم الى العمل التعليم والارشاد الى العمل، ففي هذا نظر ظاهر. لماذا؟ لان التعليم قد يكون واجبا، قد يكون واجبا، واذا قام بالتعليم الواجب صار من السابق بالخيرات او من المقتصد، من المقتصد، وان تركه صار من الظالم لنفسه. وكذلك نقول في الارشاد، كذلك نقول في الارشاد، الارشاد الواجب اذا قام به صار مقتصدا، وان تركه صار ظالم من نفسه، ولكن ما قلنا هو الصواب. طيب ما تقولون في اختلاف المفسرين في هذه الآية؟ فمنهم من يقول فمنهم ظالم لنفسه كالمانع للزكاة، ومنهم مقتصد كالمقتصر عليها، ومنهم ظالم ومنهم سابق بالخيرات كالزائد عليها، وآخر يقول فمنهم ظالم لنفسه مؤخر للصلاة عن وقتها، ومنهم مقتصد فاعل لها في وقتها، ومنهم سابق بالخيرات فاعل لها في أول وقتها، أي في الوقت الذي يستحب أن تقام فيه. هل بين القولين خلاف؟ لا، ليس بينهما خلاف، هذا يسمى اختلاف تنوع، يعني أن كل واحد منهما من القائلين ذكر نوعا، فيكون هذا على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، ولا يعد هذا خلافا في الواقع، ولكنه تمثيل، هذا مثل بالزكاة وهذا مثل بالصلاة. طيب، وقوله ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، قال المؤلف في إرادته، الكونية والشرعية، الظاهر أننا نغلب هنا الكونية، يعني أن هؤلاء الأقسام الثلاثة الظالم والمقتصد والسابق كلهم يفعلون هذا بإذن الله، فالله تعالى هو الذي آذن للظالم نفسه أن يظلم نفسه، وللمقتصد أن يقتصر على ما يجب، وللسابق أن يزيد. وتقييد هذا بإذن الله لئلا يفتخر مفتخر بكونه سابقا بالخيرات، فيضيف الشيء إلى نفسه ويمن به على ربه، كما قال الله تعالى عن بعض بني آدم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. فأنت إذا من الله عليك بسبق في الخيرات لا تظن أن هذا من نفسك، لو وكلت إلى نفسك لكنت ظالما لنفسك، لقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وأحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه حقيقة الإنسان، الظلم والجهالة، لكن من الله عليه وهداه فهو من فضله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ذلك هو الفضل الكبير، ذلك أي إرثه من الكتابة هو الفضل الكبير. نعم، صدق الله، الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل هو منة الله على عبده بالعلم بهذا الكتاب، هذا هو الفضل الكبير. ليس الفضل الكبير بأن يعطى الإنسان قصورا أو مراكب فخمة أو زوجات حسناء أو أولاد أبناء كثيرين، لا، الفضل الكبير أن يورث هذا الكتاب، كل من ورث هذا الكتاب علما وعملا ودعوة فهو الذي حاز الفضل الكبير. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي قول ذلك هو الفضل فيها أداة حصر وهو ضمير الفصل، ذلك هو الفضل. وضمير الفصل نذكره هنا لمن فاته العلم. ضمير الفصل هو ضمير يأتي مطابقا للسياق، يأتي بصورة الغائب فهو، وبصورة المخاطب كأنت، وبصورة المتكلم كأنا. نعم، قال الله تعالى: إني أنا النذير المبين. نعم، أول الآية وقل إني أنا النذير المبين. إني أنا النذير، هذا أتى بصيغة لا المتكلم. وتقول لمن تخاطبه: إنك أنت القائل، إنك أنت القائل. نعم، ذق إنك، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا في صيغة المخاطب. وفي صيغة الغائب كثير، منه هذه الآية: ذلك هو الفضل الكبير. إذن فضمير الفصل ضمير يتابه مطابقا للسياق من حيث التكلم والخطاب والغيبة، وهو لا وهو من حيث الإعراب لا محل له، ليس له محل من الإعراب. أما من حيث المعنى فيفيد ثلاثة أمور: يفيد التوكيد والحصر والتمييز بين الخبر والصفة، ثلاثة أمور. عيسى ما هي؟ نشوف الآن. تقول مثلا: زيد الفاضل، في ضمير فصل ولا لا؟ ما في ضمير فصل. هنا يحتمل أن تكون الفاضل خبرا، ويحتمل أن تكون صفة، والخبر لم يأتي. ممكن أن نقول تطير كلام: زيد الفاضل قائم. ما يمكن هذا؟ يمكن، فتكون فاضل صفة. فإذا قلت زيد هو الفاضل، تعين أن تكون الفاضل هنا خبرا، ما يمكن تقول صفة. إذن فهو يميز بين الصفة والخبر، فيكون ما بعده خبرا لا صفة، ولولاه لكان محتملا أن يكون خبرا أو صفة. هذا شرح قولنا التمييز بين الخبر والصفة. يفيد الحصر. إذا قلت زيد الفاضل، إذا قلت زيد فاضل، زيد فاضل، هل يمنع أن يكون غيره فاضلا؟ لا يمنع. إذا قلت زيد هو فاضل أو زيد هو الفاضل، نعم، تعين أن يكون زيد وحده هو الفاضل. التوكيد، لا شك أن قولك زيد الفاضل تريد المبتدأ والخبر، لا شك أنها جملة تامة ومعناها واضح، لكن إذا قلت زيد هو الفاضل كأنك اتكأت عليها وزدتها إيش؟ توكيدا. على ذلك هو الفضل الكبير. الفضل بمعنى العطاء، العطاء ممن؟ من الله. الكبير من حيث الحجم، فهو كبير في كيفيته. ونحن نعلم من جهة أخرى أنه كثير في كميته، فيجتمع في هذا العطاء، يجتمع فيه إيش؟ نعم الكمية والكيفية، فهو فضل كبير في ذاته وكيفيته، وفضل كثير أيضا في عدده وكميته، ذلك هو الفضل الكبير. قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها، هذا بيان لثواب هؤلاء الأصناف الثلاثة، جنات عدن إقامة يدخلونها عند الثلاثة بالبناء للفاعل والمفعول خبر جنات المبتدا، طيب بالبناء للفاعل يدخلونها، وبالبناء للمفعول يدخلونها، وهم إذا أدخلوا فقد دخلوا ولا لا، إذا أدخلوا فقد دخلوا، فكأن القراءتين واحد، لكن يستفاد منها من كلمة يدخلونها بيان أنهم يعطونها كرامة، يعطونها كرامة فتقدم إليهم حتى يدخلوها، لكن يدخلونها بدون أن يقال يدخلونها، فإن الداخل قد يدخل كرامة وقد يدخل من ذات نفسه، لكن إذا أدخلها كأنها قدمت لهم على سبيل الكرامة حتى يدخلوها. وقول جنات عدن، جنات أصله جمع إيش؟ جمع جنة. قال العلماء والجنة البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه يستر من كان داخله، والله أعلم.
نعم.
وعدن يدخلونها، عدن بمعنى إقامة، يعني أن هذه الجنات جنات إقامة لا رعن فيها، بل هم خارجون فيها أبدا، ومع ذلك ليس واحد منهم يتمنى أن يتحول عما هو فيه، كما قال الله تعالى لا يكون عنها حولا. بخلاف الجنة، فإن الإنسان لو كان في أحسن ما يكون من البساتين يتمنى أن يتحول إلى ما هو أحسن منه وأفضل منه، لكن في الآخرة كل إنسان منهم، كل واحد منهم يرى أنه في مكان إقامة لا يريد أن يتحول عنه، وهذا لا شك أنه من كمال النعيم أن يستقر الإنسان وأن يرى أنه في أكمل ما يكون، حتى لا تتشوف نفسه إلى نعيم أعلى فيتنقص نعيمه، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا رأى أنه دون غيره، وإن كان في مقام أمين وإن كان في مقام منعم فيه، لكن يتنقص عليه ذلك بكونه يرى أن غيره أفضل منه. طيب، قال يدخلونها بالبناء للمفعول، للفاعل وللمفعول خبر جنات، جنات مبتدأ وجملة يدخلونها أو يدخلونها خبر، يحلون خبر ثاني، ولا تصح أن تكون حالا من الفاعل، وذلك لأن تحريتهم بذلك بعد الدخول، ولو قلنا يدخلونها حال كونهم محلون للازم من ذلك أن يكون التحلية حين الدخول أو قبله. طيب، يحلون خبر ثاني، وهل يجوز أن يتعدد الخبر؟ الجواب نعم، وهذا في القرآن كثير، قال الله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، الخبر عن كم؟ أربعة، الغفور والودود وذو العرش والمجيد، فتعدد الأخبار جائز في اللغة العربية، يحلون فيها أي في هذه الجنات من قال المؤلف بعض، فأفادنا أن من هنا ليست بيانية بل هي تبعيضية، ولو قيل إنها بيانية لكان له وجه جيد، لأن التحلية لا تتعين بالأساور، إذ قد يحل الإنسان بالخروف مثلا أو بالقلائد أو ما أشبه ذلك، فجعلها بيانية أولى من جعلها تبعيضية، لأنك إذا قلت يحلون بعض أساور لم تكن التحلية بالأساور وإنما يحلون بعضها، إلا إذا قلت نعم أقول إنها التبعيضية لأن الأساور المذكورة هنا نوعان فقط ذهب ولؤلؤ، مع أن لهم حلة أخرى وهي الفضة كما قال الله تعالى يحلون فيها نعم أساور وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فإذا جعلتها تبعيضية باعتبار أن الأساور المذكورة من نوعين وبقي نوع ثالث لم يذكر، صار القول بأنها للتبعيض له وجه. وقد ذكرنا مرارا كثيرة أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا تنافيان فإنه يحمل عليهما، فيمكن أن نجعل من هنا مشتركة بين كونها بيانية وبين كونها تبعيضية، بين كونها بيانية لأن التحلية تكون من الأساور وغيرها فتكون من هنا مبينة ما يتحلون به، وتبعيضية لأنه ذكر من الأساور هنا نوعان وبقي نوع ثالث ذكر، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. وش عندكم؟ مرصع بالذهب، مرصع سيدي عندكم نعم معكم الحشد الجمال شوف الأول من ذهب ولؤلؤ، أما من ذهب فهي مشهورة لا شك فيها لأنها دخلت عليها من، وأما لؤلؤ فهي عندي منصوبة، عندي منصوبة هي عندكم كذلك، ولكن ما قوله مرصع يدل على أنها مشهورة كما هي القراءة الثانية، ولهذا ينبغي أن نصح المؤلوان ونجعلها في الجر بناء على تفسير الجلال. أفهمتم الآن؟ طيب، من ذهب مشهورة عندكم ولؤلؤ إن حطوها لؤلؤ لا عن القرآن، القرآن ولؤلؤ إن في مصحف، في مصحف إيه في المصحف المفسر مو في المصحف اللي في الأصل، في المصحف المفسر. طيب ولؤلؤ إن مش ما الدليل على أنه ولؤلؤ إن؟ لأنه قال مرصع، لو أنه أراد قراءة النص لقال مرصعا، إذن نقول لؤلؤ فيها قراءتان سبعيتان إحداهما بالنص ولؤلؤا، وعلى هذا تكون معطوفة على محل أساور، يعني يحلون فيها أساور ولؤلؤا، أساور من ذهب ويحلون لؤلؤا أيضا، وأما بالجر ولؤلؤ فهي معطوفة على من ذهب، يعني يحلون فيها أساور من نوعين من ذهب ولؤلؤ، أضف إليها كل أساور من فضة تكون أساورهم من ثلاثة أنواع من الذهب واللؤلؤ والفضة، ولا نشك أن السوار من الذهب مجمل وفيه جمال بذاته، وكذلك السوار من الفضة، وكذلك السوار من اللؤلؤ، فكل واحد منها على حدة فيه جمال وتجميل. فإذا اجتمعت الثلاثة وصف بعضها إلى بعض تولد من ذلك تجميل أكبر. وأيضا ولا أحد يتصور كيف تجمع هذه الثلاثة، هل يكون اللؤلؤ بين الذهب والفضة، أو الذهب بين اللؤلؤ، أو الذهب بين اللؤلؤ والفضة، أو اللؤلؤ بينهما. المهم أن ترتيبها هذا لا أحد يتصوره الآن، لكن الذي نؤمن به أن هذه الثلاثة تجمع. أما كيف تجمع الله أعلم به، لكننا أيضا نعلم بأن جمعها أي الثلاثة له زيادة في التجميل. طيب، واعلم أن الذهب الذي يذكر في نعيم الجنة والفضة واللؤلؤ ليست كالذهب الذي نشاهده الآن، أو الفضة أو اللؤلؤ، بل هو ذهب أعظم، ذهب يليق بنعيم الجنة، كما أن النخل والرمان والفاكهة والعسل واللبن والخمر وما أشبه ذلك ليس كالذي يوجد في الدنيا. لماذا؟ لأن النعيم يناسب الدار، النعيم يناسب الدار، فإذا كانت دار الدنيا لا تشابه دار الآخرة فالنعيم الذي في الآخرة لا يساويه النعيم الذي في الدنيا. هذا من حيث المعقول. أما من حيث المنقول فقد قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وفي الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واضح؟ وأنتم تشاهدون الآن أنه لو دعاكم رجل فقير وصنع لكم أعلى ما يمكنه من الطعام الذي هو أحسن شيء عنده، ودعاكم رجل غني وصنع لكم أعلى ما يجد من الطعام عنده، لعرفتم الفرق العظيم بين هذا وهذا، مع أن كل واحد منهم أتى بكل ما يستطيع. كذلك الفرق بين نعيم الآخرة ونعيم الدنيا. فالذهب إذن يوافق الذهب في الدنيا في الاسم ولا يوافقه في الحقيقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، أما الحقائق فتختلف. طيب، يقول: من ذهب ولؤلؤ مرصع بالذهب. وقوله مرصع بالذهب قد يعارض المؤلف في ذلك، قد يقال إن اللؤلؤ مستقل، حلية مستقلة، نعم، ويدل لذلك قراءة النص: ولؤلؤا، يعني يحلون لؤلؤا. أما على قراءة الجر فما ذهب إليه المؤلف محتمل غير متعين. أنتم معنا الآن؟ طيب، هو يرى رحمه الله أن اللؤلؤ ليس مستقلا بل هو مرصع بالذهب كما يوجد في علوم الدنيا، ولكننا لا نسلم ما قال، بل ظاهر الآية الكريمة أن اللؤلؤ سوار مستقل. ويؤيد هذا، يعني ويبين هذا، قراءة النص: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يعني يحلون لؤلؤا، فجعل حلة اللؤلؤ حلة مستقلة. طيب، ولباسهم فيها حرير. لما ذكر ما يلبس في اليد ذكر اللباس العام على جميع البدن، فقال: حرير، لباسهم في الجنة حرير. وحرير حرير الجنة ليس كحرير الدنيا الذي تفرزه أو تصنعه دودة القز وقابل لكل آفة، فالحرير الآخرة حرير لا يماثله شيء من حرير، لا يماثل شيئا من حرير الدنيا أبدا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، قالوا يعني أهل الجنة. ومتى يقولون ذلك؟ يقولون ذلك بعد دخول الجنة. الذي أذهب عنا الحزن، الحزن الكائن في النفوس وهو الهم أو الغم بما مضى، والخوف الهم لما يستقبل. فهنا هل نقول إن الحزن يشمل الغم مما مضى والهم مما يستقبل؟ نعم، نقول نعم كذلك. في الجنة جميع ما مضى عليهم من الأحزان والهموم وغيرها ينسونه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان يغمس في الجنة يصبع صبعة واحدة يغمس فيها، فيقال له هل رأيت شرا قط؟ فيقول لا، كل ما مضى من الشرور والأحزان والهموم كلها